قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الحجام. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بالحجام، وقد قال البخاري رحمه الله فيها باب ذكر الحجام، أنه لما ذكر مجموعة من المهن والحرف التي تحصل أتى بعدها بذكر الحجام مبينا أن الحجامة وفعل الحجام أنه ورد في الأحاديث، وأن أخذه الأجر على ذلك أنه لا بأس به، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذنب كسب الحجام، فيحمل ما ورد من الذنب على خلاف الأولى وعلى أنه من الكسب الغير الجيد، لأن المكاسب مختلفة، في مكاسب يرغب فيها ومكاسب لا يرغب فيها، مثل الحجامة فإنه لا يرغب في مهنة الحجامة، ولكن الناس محتاجون إلى الحجامة ولا يستغنون أو لا يستغني بعض الناس عن الحجامة، ولا يتعين أن يكون ذلك بالمجان، فإذا أخذ الأجر على ذلك فإنه لا بأس. ولهذا قال ابن عباس في هذا الحديث: احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. لو كانت الحجامة أو الإجر على الحجامة حراما لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهذه الحديث تدلنا على جواز هذا العمل، وعلى أنه لا بأس به، ويحمل ما ورد من الذم بكسب الحجام، حيث جاء في بعض الأحاديث أنه خبيث، يعني على رداءته وأنه غير جيد، وأنه ليس مما يرغب فيه. هناك مهن يرغب فيها، وهذه مهنة لا يرغب فيها، وإنما يصار إليها للحاجة، لكن لا ينافس فيها ولا يرغب فيها. والبخاري رحمه الله ذكر في هذا الباب أو في هذه الترجمة، وهي باب ذكر الحجام، ما يتعلق بفعله وما يتعلق بأخذ الأجرة على فعله وإعطائه الأجرة على فعله، لأن حديث أنس الأول حديث أنس رضي الله عنه الأول فيه أن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع، يعني أجرة له على الحجام، وأمر أهله أو مواليه أن يخففوا من خراجه، يعني ينقصوا من الشيء الذي يطالبونه به. والحديث الآخر حديث ابن عباس أيضا هو يدل على معناه، وفيه بيان عدم حرمة أخذ الإجرة على الحجامة، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال في آخر الحديث: لو كان حراما لم يعطك. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامة أجره ولو كان، يعني أخذ الأجرة على الحجامة حرام، وإعطاء الحجام أجرا على ذلك لو كان حراما لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا يدلنا على جواز أخذ الأجرة على الحجامة، ويحمل ما ورد من الذم على الرداعة، مثل قوله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني مقصود به الرديء، الرديء، الإنسان لا يقصد إلى رديء ما عنده أو الشيء الذي تعافه نفسه ولا يقبل نفسه فلا يتصدق منه، بل يتصدق مما يحب، لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون. فالخمس يطلق على الحرام ويطلق على الشيء الرديء وإن لم يكن حراما، وما جاء من الأحاديث في ذم كسب الحجام وأنه خبيث وهو محمول على الرديء لا على أنه حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، ولم يمكنه من أخذ الحرام، ولم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هو حرام.
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. فقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيرا فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلق له، إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيرة فرآها عليه فقال إني لم أرسل إليك بها لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
هذه الترجمة ويقوله البخاري رحمه الله باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. أورد تحتها حديثين، الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له حملة من حرير أو سيراء فلبسها عمر رضي الله عنه فلما رآها عليه قال له لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما يلبس هذا من لا خلاق له يوم القيامة، إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها يعني لتبيعها ولتستفيد منها. فهذا الحديث يدل على أن هذا مما يكره في حق الرجال، لأنه لا يلبسه الرجال، الحرير لا يجوز لبسه للرجال، وهو يجوز لبسه للنساء، يجوز لبسه للنساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها ليبيعها ليستفيد منها من يجوز له لبسها وهو النساء، لا ليلبسها هو، أما ليلبسها من يجوز له لبسها أو يبيعها ويستفيد بثمنها، والذي يشتريها يلبسها من يجوز له لبسها وهو النساء. فالكراهية هنا إنما هي في حق الرجال بالنسبة للحرير، لأن الحرير حلال لبسه للنساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. الذهب لبسه للنساء مباح والحرير لبسه للنساء مباح، ولا يجوز لبس الاثنين للرجال للرجال اللي هم الذهب والحرير. الرجال لا يجوز لهم ان يلبسوا الذهب ولا يجوز لهم ان يلبسوا الحرير. ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام انكر على عمر لما لبسها. ولعل عمر رضي الله عنه فهم من اعطائه اياها انه يستفيد منها, فلما راها عليه انكر وبين السبب والغرض من اعطائه اياها ليستمتع بها فيبيعها ويستفيد بثمنها, او يمكن ان يلبسها من يجوز له لبسها من النساء. فاذا الكراهيه هنا هي خاصه بالرجال, والكراهيه كراهيه التحريم, لان الرجال لا يجوز لهم ويحرم عليهم ان يلبسوا الحرير كما يحرم عليهم ان يلبسوا الذهب. واما النساء فيجوز لهن ان يلبسوا الحرير, لهذا يباع الحرير من اجل ان يستفاد منه بحق النساء. كذلك يجوز لبس الحرير للرجال في العلاج والدواء, يعني في الحكه, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها, يعني في العلاج كما كانوا في سفر فرخص لهم في لبس الحرير لحكه كانت فيهم, يعني معناه ان لبسه للرجال للضروره ولامر يقتضي ذلك. اما كون الحرير من لبس الرجال فليس من لبسهم, لان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذان يعني الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناث. اما الحديث الثاني وهو حديث عائشه فان التصاوير والشيء الذي فيه تصاوير لا يجوز بيعه وشراؤه, ولا يجوز لا يجوز التصوير ولا يجوز شراء الصور ولا شراء ما فيه صور. لكن اذا ابتلي الانسان بشيء فيمكن ان يستعمله على وجه انتهى, لكن كونه يذهب ويشتريه لا يجوز له ذلك, لا يجوز له ذلك. فلا يجوز نسخ الشيء على وفيه صور, ولا يجوز بيعه ولا شراؤه, ولا يجوز بيعه ولا شراؤه لأن ذلك حرام. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى المنبرة التي فيها صور وقف في الباب وفي وجهه الغضب, ولم تعرف عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الذي أغضبه, فقالت أتوب إلى الله وإلى رسوله, يعني مما حصل, وهي لا تعرف ما الذي حصل. أخبرها عن النمرة التي عندها فقالت إنما اشترتها لتلبسها ليقعد عليها عليه الصلاة والسلام, فقال إن هذه الصور يعذبون. وقد جاء في بعض الأحاديث أن عائشة كان لها قران وفيه تصاوير, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تزيله فحولته إلى وسائد وشيء يمتهن. فدلنا هذا على أن الإنسان إذا وقع عنده مثل هذا, يعني بكونه دخل عليه إما اشتراه جاهل وهو لا يدري أو أعطي إياه ولا يعرف حكم, فإنه لا يحرقه ولا يعني يلزم بالتخلص منه, ولكن يمكنه أن يستعمله على وجه يمتهن, يمكن أن يستعمله على وجه يمتهن كما فعلت عائشة في حديث القرام الذي كان عندها والذي كانت قطعته وجعلته وسائد. وكذلك هنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بأنها فعلت ذلك قال إن أهل هذه الصور يعذبون, أخبر بحرمة التصوير وما قال لها أخرجي هذا أو قطعيه وأحرقيه, وإنما سكت. فدلنا هذا على أن امتهان مثل ذلك إنه لا بأس له, ولكن الإنسان لا يشتريه ولا يحرص على اقتنائه, وإذا ابتلي به لا يمكن أن يستفيد منه بهذه الطريقة, لأن التصوير حرام وبيع وشراء ما فيه صور والتصوير يعني حرام لا يسوغ ولا يجوز, مثل البطاطين والدجاجيج وغيرها من الأشياء التي فيها صور الإنسان لا يشتريها, يشتري شيئا لا, لا, لا محذور فيه, لكن إن أعطي أو أن وقع في يده شيء أو وصل إليه شيء جاهل بحكم اشتراه ولا يدري عن الحكم فلا يلزم بالتخلص منه بحرقه ولا بإخراجه, وإنما يستعمله ويجلس عليه في شيء يمتهن. وهذا بحق الرجال والنساء, هذا الذي فيه تصاوير يشترك فيه الرجال والنساء ويمنع منه الرجال والنساء, ولا يجوز بيعه وشراءه لا للرجال والنساء, ولكن استعماله إذا بلي الإنسان به لا بأس به في حق الرجال والنساء فيما يمتهن.
باب صاحب السلعة أحق بالثوب.
محل الشاهد للترجمة هو في ما يتعلق بالحديث الأول وهو التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء, لأنه يكره في حق الرجال ولا يكره في حق النساء, فيمكن أن يتجر به من أجل النساء لا من أجل الرجال, يعني الرجال لا يجوز لهم لبسه. نعم يمكن وأن لهم أن يلبسوه في حال الضرورة مثل ما جاء في حديث حكة وترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن يلبسوا الحرير من أجل حكة كانت فيه.
باب صاحب السلعة أحق بالثوب. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم, وفيه خرب ونخل.
باب صاحب السلعة أحق بالثوب. باب صاحب السلعة أحق بالثوب, يعني صاحب السلعة الذي يريد أن يبيعها, لأن البيع له طرفان بائع ومشتري, بائع ومشتري, والبائع هو صاحب السلعة والمشتري هو صاحب الثمن. المشتري هو الذي يدفع الثمن والبائع هو الذي يدفع السلعة, البائع هو الذي بيده السلعة والمشتري هو الذي بيده الثمن. وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب صاحب السلعة في أحق بالثوب, وأورد فيه هذا الحديث الذي هو قطعة من حديث طويل, وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وأراد أن يبني مسجده قال لجماعة من بني النجار من الأنصار ثامنوني على حائطكم, يعني قدروا له ثمنا, قدروا له ثمنا أو اعرضوه علي بثمن حتى أشتريه ويجعله مسجدا. فقالوا إنما نبيعه على الله, يعني لا يريدون له ثمنا, يريدون أن يتبرعوا به وأن يتنازلوا عنه ليكون مسجدا وليبنى عليه مسجد. محل الشاهد منه كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ثامنوني, يعني معناه اذكروا الثمن الذي تبيعون به, فهو أحق بالثوب يعني بكونه يعرض الثمن, يعني ثمن السلعة ويقول ثمنها كذا. ولا يعني هذا أن الثوب إنما هو من جانب البائع, فقد يكون من جانب المشتري, لأنه جاء في كما مر علينا في الحديث قريبا في قصة بيع جابر جمله على رسول الله عليه الصلاة والسلام, الرسول قال بعنيه لرقية وهو الذي بدأ الثوب وهو المشتري, رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المشتري في حديث قصة بيع جبل جابر, وقد بدأ قال بعنيه لرقية لأن جابر ما عرض وما قال إني أريد أن أبيعه أو اشتره مني بكذا, بل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قال تبيعه لرقية أو بعنيه لرقية فباعه عليه, فباعه عليه. فإذا الثوب يكون من جانب المشتري ويكون من جانب البائع.
باب كم يجوز الخيار. وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا, قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.
باب كم يجوز الخيار. البخاري رحمه الله بدأ بالأحاديث المتعلقة بالخيار، وبدأ بخيار الشرط، لأن يعني الخيار خيار مجلس وخيار شرط. خيار الشرط هو أن يشترط أحدهما الخيار لنفسه أياما معلومة، يعني يوم أو يومين أو يعني بعض يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر. ولهذا قال: باب كم يجوز الخيار، يعني المدة التي يكون فيها الخيار كم تكون. كم يجوز الخيار يعني المدة التي يكون فيها الخيار. ولم يذكر البخاري الأحاديث ما يدل على مدة، ولكنه لما كان مطلقا دل أو أشار إلى أن الإنسان يشترط يعني الخيار يعني ما يريد بدون تحديد. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من حده بثلاثة أيام، ومنهم من حده بأقل، ومنهم من حده بأكثر، وليس هناك شيء واضح يدل على التحديد. وإنما الحديث جاء في الدلالة على خيار الشرط وعلى جوازه، وأن الإنسان يشترط لنفسه الخيار مدة معينة يعرضها ويوافق الطرف الثاني عليها، أو يكون كل منهما يشترط الخيار، يكون من الخيار جميعا، إما أن يكون الخيار لهما جميعا، أو يكون الخيار لواحد منهما والثاني لا خيار له فإذا مضت المدة التي أبرماها للخيار ولم يختر الذي له الخيار، أو يختر واحد منهما إذا كان خيار لهما جميعا، فإن البيع يثبت بانفساخ المدة ومضي المدة التي اتفقوا فيها على أن تكون مدة خيار. إذن البخاري أطلق، لأنه ليس هناك تحديد يدل على المدة التي يكون فيها الخيار، والإطلاق يدل على أن الأمر يرجع فيه إلى العرف وإلى المتعارف يعني في المدد، ولا يتعين يكون ثلاثة أيام وأقل أو أكثر، بل هذا يرجع إلى ما يتعرف الناس عليه في مدد الخيار، وأنه يجوز ما تعرف الناس عليه من المدد التي يكون فيها الخيار، أي خيار الشرط.
قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
هل الشاهد للترجمة من الحديث الجملة الثانية، وهي قوله: يكون البيع خيارا، أو يكون البيع خيارا، لأنه إذا كان البيع خيارا فإنه لا ينتهي بالتفرق، بل ينتهي بالمدة التي حدداها لأن تكون مدة خيار. وإذا لم يكن هناك مدة خيار اتفق عليها فإن البيع يثبت بالتفرق، لأن هذا الحديث يدل على خيار المجلس وخيار الشرط. الأول يدل على خيار المجلس، وهو قول رسول الله الذي يعني بالخيار ما لم يتفرقا، يعني هذا خيار المجلس. وقوله: أو كان البيع خيارا، يعني هذا هو خيار الشرط، لأنه إذا كان هناك خيار مضت المدة التي هي مدة الجلوس وحصل التفرق بالأبدان ولكن لا يثبت البيع لأن هناك مدة ضرباها أمامه وهي مدة الخيار. والبخاري رحمه الله أورد الحديث من أجل الجملة الثانية وهو دال على خيار المجلس ولكنه ما أورده للدلالة على خيار المجلس لأنه سيأتي به ليستدل به على خيار المجلس لكنه أورده هنا من أجل الاستدلال به على خيار الشرط وهو الجملة الثانية هو قوله يكون بيع خيارا. أما الجملة التي ذكرت عن ابن عمر رضي الله عنه وأنه إذا كان اشترى شيئا يعجبه قام من مجلسه حتى يعني يثبت البيع هذه تتعلق بخيار المجلس هذه تتعلق وترجع إلى خيار المجلس لأن خيار المجلس ثابت بهذا الحديث وغيره. وإذا اشترى أو حصل البيع في مجلس فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وأن إنسان يقول أنا عجلت عن البيع وهم لا جالوا في المجلس فإن لكل واحد منهما ذلك وهو خيار المجلس. لكن إذا كان هناك مدة اتفق عليها بعد يعني يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام وغير ذلك فإن البيع يثبت بمضيها إلا إذا اختار أحد قبل المضي فإن البيع لا يتم ويحصل الفسخ بناء على خيار الشرط.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.
وهذه يعني هذا المقدار يعني يدل على خيار المجلس ولا يدل على خيار الشرط. ولعل البخاري رحمه الله أشار إلى بعض طرقه يعني التي فيها الإشارة إلى يعني إلى خيار الشرط لأن اللفظ الموجود الآن هو خاص بخيار المجلس الذي يعني بالخيار ما لم يتفرقا.
باب إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار.
باب إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع. يعني إذا ما حصل توقيت يعني مدة الخيار أو أطلق البيع ولم يجعل فيه وقت خيار هل يصح البيع؟ أورده على الاستفهام وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى ويقول فسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول لصاحبه اختر أو ربما قال أو يكون بيع خيار. والمقصود من هذا أن المحل الشاهد منه قوله اختر أو قوله يكون بيع خيار لأنه ما ذكر فيه مدة ما ذكر فيه مدة ولكن كما هو معلوم لا بد من تحديد المدة لا بد من تحديد المدة وإلا يعني يبقى الشيء معلق باستمرار وهذا يخالف مقتضى البيع وخالف مقتضى البيع. فالتوقيت كون البيع لا يكون فيه خيار أو يأتي بدون أن ينص فيه على خيار يمكن ولكن كون يكون فيه خيار مطلق وليس محدد هذا يؤدي إلى الاستمرار وإلى حصول الاختلاف، فلا بد فيه من التحديد، لكنه لا يتحدد بثلاث أيام أو بقلة أكثر، وإنه يرجع فيه إلى العرف. وكذلك أيضا إذا لم يوقف أو سكت عليه يمكن أن يحمل أو يبنى على العرف، لا أن يكون شيئا مستمرا إلى غير نهاية، لأن مثل ذلك يخالف مقتضى البيع.
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أخبرني قال قتادة أخبرني عن صالح أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
هذا الحديث أولا الحكم ويقول بخير رحمه الله قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يقسم من ذلك خيار مجلس. أورد فيه لفظ الحديث يعني الترجمة لفظ الحديث ذهب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يقصد بذلك خيار المجلس. وأورد فيه حديث أولا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الذي سبق أن مر مرارا محل الشاهد منه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا له نفس اللفظ ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. محل الشاهد من أوله ويقوله عليه الصلاة والسلام لي عن الخيار ما لم يتفرقا، مقصود من ذلك إثبات خيار مجلس، وأن المتبايعين إذا أبرم عقدا وهما في مجلس واتفقا على البيع فإن كل واحد منهما بالخيار إلى أن ينفض المجلس أو يقوم واحد منهما ويخرج، إما أن يقوم ويتفرق أو يقوم أحد منهما ويبقى الثاني. المهم أن يكون هناك تفرق بالأبدان، يكون هناك تفرق بالأبدان، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والحديث واضح في إثبات خيار المجلس، والذي ترجم له البخاري في قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فهو ثابت، قد قال به جماعة كثيرون من العلماء، وبعض العلماء خالف في هذه المسألة وقال بعدم ثبوت خيار المجلس، لكن الأحاديث الصحيحة ترد هذا القول لثبوته ولوضوح لثبوت خيار المجلس بهذه الأحاديث ولوضوح الدلالة عليه من هذا الحديث وغيره من الأحاديث. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه المتبايع يعني لكل واحد منهما بالخيار على صاحبه، يعني له الخيار على صاحبه وإلا منص عليه ما داموا في المجلس إلا بيع الخيار، يعني إلا إذا كان هناك مدة اتفقوا عليها بعد يعني أكثر من المجلس وهي مدة يوم ويومين وثلاثة وأكثر فإنه يستمر الخيار حتى تنتهي المدة. وحيث لا يكون هناك شرط خيار شرط فإن كل واحد منهما بالخيار ما دام في المجلس وهو خيار المجلس. فإذا انتهى الاجتماع أو خرج أحدهما وبقي الآخر فإن البيع يثبت بالتفرق بالأذان. إذن هذا من حديثان دالان على ثبوت خيار المجلس أن كل واحد من الطرفين المتبايعين بالخيار. ولو حصل إبرام العقد بينهما ما داموا في مجلس فلكل واحد أن يفتح بهذا الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ وقال حدثنا محمد بن يوسف باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. أخذ من هذه الترجمة أن خيار المجلس يعني إذا لم يحصل بعده تخيير وهم بالمجلس فإنه يستمر حتى انقضاء المجلس وحتى انتهاء المجلس. وأما إن خير أحدهما صاحبه فاختار البيع واختار لزوم البيع فإنه يلزم البيع وإن لم ينتهي المجلس. معناه أنه إذا حصل الاتفاق على البيع وحصل سكوت بعد ذلك فإن الأمر يستمر إلى انقضاء المجلس. لكن لو أن واحدا منهما قال لصاحبه اختر إما أن تمضي وإما أن تفسخ وبعد ذلك لا خيار بيننا فاتفق على ذلك فإنه لزم البيع وإن لم ينفق المجلس. إذن هذا يعني شيء يتعلق بخيار المجلس ينهيه فيما إذا أبرم العقد وكان لكل منهم الخيار حتى انقضاء المجلس حتى التفرق. إذا حصل شيء بعد البيع وقبل التفرق وهو أن يقول أحدهما لصاحبه افتر فحصل الاختيار فإنه يلزم البيع وإن لم يحصل التفرق لأن هذا شيء يعني جاء لإنهاء هذا الخيار أو مدة الخيار التي هي المجلس. إذا عرض أحدهما على صاحبه أن يختار فاختار البيعة أو اختار الفسخة فإن هذا الذي حصل الاختيار فيه ينفذ ثم بعد ذلك لا يصير هناك استمرار حتى انتهاء المجلس بل ينتهي باختيار من خير إما هذا وإما هذا. إذن هذا الحديث يدلنا على أن خيار مجلس له حال وهي أنه بعد ما يبرم البيع ثم يريد أحدهما أن يلزم ويحصل الالتزام في البيع ويخير أحدهما صاحبه وأنه يختار البيع فإنه يلزم البيع بمجرد هذا الاختيار ولا ينتظر في ذلك إلى انقضاء المجلس.
باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم، عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وقال حدثني إسحاق قال حدثنا حبان وقال حدثني إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرارا، يختار ثلاث مرار.
هذه الترجمة. باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ أورد في ذلك حديث ابن عمر: كل بيعين لا بيع بينهما إلا بيع خيار، كل بيعين لا بيع بينهما كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع خيار. المقصود من هذا أن المتبايعين إذا تبايعا وهما في مجلس فإن لكل واحد منهما الخيار حتى يحصل التفرق، إلا بيع الخيار. يعني إذا قال لصاحبه اشتر فاختار البيع فإنه يمكن بعد ذلك أن يحصل البيع وأن تباع السلعة التي اشتريت، وإن لم يحصل التفرق لأنه بمجرد العرض عرض أحدهما على الآخر بأن يختار ثم اختار انظر البيع فإنه يمكنه أن يتصرف وإن لم يحصل التفرق. وإنما الذي لا يمكن التصرف معه هو ما كان في مدة الخيار، ما كان في مدة الخيار. إذا حصل اختيار البيع فإنه يمكن أن يحصل البيع وأنه يجوز أن تباع تلك السلعة التي حصل اختيار صاحبها، أما قبل ذلك فإنه لا بيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني معنى هذا يعني هو مثل الذي قبله، يعني من ناحية أن كل واحد منهم الخيار وأنه لا بيع في أثناء تلك المدة التي هي مدة الخيار. لكن سيأتي أنه إذا أراد أن يبيع أو أراد أن يعني وافق على هذا أحد وافق الثاني الذي له الخيار فإنه يجوز لأنه أقره على التصرف.
باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه. وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعني. قال: هو لك يا رسول الله؟ قال: بعني. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
المقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مما اشترى البعير وهبه، هذا هو محل الشاهد للترجمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر جملا ثم وهبه في الحال، لكن الحديث ليس فيه أنه وهب في مكانه، فيجوز أن يكون حصل تقدم وحصل تأخر، وعلى هذا يكون حصل التفرق. وأما إذا كان في الحال فهو الذي يطابق، يعني يطابق ما ترجم له البخاري، وهو أنه إذا يعني أقر البائع والمشتري على التصرف في الهبة وهم في المجلس فإن التصرف ينفذ. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ففيه خيار المجلس، وفيه أنه باع على عثمان بن عفان أرضا في وادي القرى بأرض له، يعني مبايع أرض بأرض، وكانت أرض عثمان أقرب إلى المدينة من أرض عبد الله بن عمر، لأن يعني الفرق بينهما 3 ليالي. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حصل البيع خرج من دار عثمان ليستقر البيع، خشية أن يرجع عثمان، فلما ثبت البيع رأى عبد الله بن عمر أنه قد ربح، قد فاز في هذه البيعة، بمعنى أنه حصل شيئا قريبا من المدينة، لأن يقول: أنني رأيت أنني قد سقته إلى بلاد ثمود 3 ليالي، وساقني إلى المدينة 3 ليالي، بمعنى أن ابن عمر رضي الله عنه كانت بلاده متأخرة في مدة 3 ليالي، وبلاد عثمان رضي الله عنه قبلها ب3، فتحول عثمان إلى أن زاد سيره من المدينة إلى هذه الأرض التي اشتراها 3 ليالي، وابن عمر رضي الله عنه قصرت المسافة التي كان يذهب بها إلى بلاده أو إلى بستانه أو إلى أرضه ب3 ليالي، معناه أنه ربح المسافة، المسافة قصرت في حقه وطالت في حق عثمان رضي الله تعالى عنه.
باب ما يكره من الخداع في البيع. فقال حدثنا
أقف الأكيد على ما يمكن الإجابة عليه، يعني يتقدم يعني بالتوبة، يعني ما حصل منه، يعني ما أسقط الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غضب فغضبه إنما هو في غضب الله عز وجل، لأنه يغضب في ما يغضب الله عز وجل، هو يتوب إلى الله وإلى رسوله، يعني أتقدم باعترافي بتوبتي إلى رسول الله عليه السلام مما يغضبه، وهو يغضب الله سبحانه وتعالى، يعني تتقدم التوبة ويغري التوبة من هذا الذي أغضب رسول الله عليه السلام. الشارع نفس الشيء، وإذا كان السيارة أيضا حتى يعني يحصل النزول من السيارة يحصل التفرق، أو إذا كانوا يمشون أيضا حتى يحصل اختراقهم، يعني الخيار موجود حتى يعني يحصل اختراقهم. الشيء الذي يقال له حرير وهو ليس حرير، الحرير هو الحرير هو يعني موجود بالقصد، يعني هذا هو أصله. فإذا وجد شيء يعني يسمى حرير وهو ليس أصله من هذا، يعني ما قال الحرير وليس هو الحرير الذي، وإنما هو يعني شيء باقر وشيء يعني جميل، أصل الحرير هو باب، لهذا يقولون إن يعني أحسن لباس في الدنيا هو من حشرة، وأحلى شيء هو أيضا من حشرة اللي هو العسل في الدنيا، يعني ألد شيء فيها هو من حشرة، وأجمل شيء في اللباس هو من حشرة. يعني هذا يدلنا على أن الدنيا ليست بشيء، لأن يعني أجمل شيء فيها وأجل شيء فيها وأحسن شيء فيها جاء من هذه من هاتين الحشرتين. وكذلك مثل الذهب إذا قالوا هذا ذهب، يعني أو أنه يعني وهو ليس بذهب، ليس أصل مادة الذهب، من هو قال ذهب؟ كل ما يقولون الآن عن البترول والذهب الأسود ومو ذهب.
إذا كان
مشوب بالحياة، وكذلك إذا كان مشوب يعني ينبغي التنابل، يرجع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
ولكن ما تدخل من هذه الصورة التي أدخل صلاح العبادة.
الظاهر من حديث هذا الشيخ
ما كانت الصورة صغيرة
صغيرة كبيرة صغيرة كبيرة في جماعة هو من هذا القبيل وبهذا الآن يسكنوا مثل قال الناس الآن يعني هذه الصورة الناس يسكنوا فيها
يعني الصادرون فيه
بذلك
يعني
يمكن من الصعوبة من مكان الناس يتخلصون هذه الأشياء يعني التي تكون وقد الآن كان صالح وكان يتعبون يعني من الصعب أن الله يطلع كبه من الزفن
خذ القلم الشيء
لكن الشيء إذا وجد شيء لا صورة فيه هو أولى إذا وجد أن الشيء لا صورة فيه من صابون من صابون أولى من صابون صابون مو أكثر كل اللون إذا كان مهدي لهذا يؤثر ولو كان اللون لون يعني العبرة ما أكثر ليس بالصورة ليس بالصورة بشكل إذا كان بشكل أصغر هو إذا حد يشترى لكن الإنسان إذا تقدم يزيد عن الصورة قليلة خمسة أو تقديرها لكن إذا كانت إنها يعني وسيلة مفيدة فإذا كانت مفيدة فهي هذه لا يجوز شراء مثل شرائط الأراضي يعني الإنسان تخليها في مكانه يعني الإنسان يخلي بينه وبينه يضرب العقد ثم يقول هذه الأرض هي لك كل شيء بحسبه يعني فكذلك هنا يعني بالنسبة للمنقلات فيها خلاف هل يقوم بالتسليم أو بالتخلية هل يقوم بالتسليم أو بالتخلية ومعلوم أن يعني أنه إذا تم البيع وإن لم يقرض وإن لم يقرضه ما دام مثلا أبدا وتركه معه لأنه لو تلف يطلب على حساب من لو تلف في هذه الأثناء يطلب على حساب من هل على حساب المشتري أو على حساب البائع على حساب المشتري لأنه وقع في ملكه ثم حصل البيع ومنهم من يقول حتى يقرضه لكن ترجمة البخاري له ذكر هذا الاستبهام يشعر بأنه يتم البيع بهذا وإن لم ينزل يعني أخرى تخلية الجمل لو تلف كما هو معلوم يتلف على حساب المشتري مثل طبيب الكافر لأنه سنباع دارا وقبض ثمنها واستثنى سكنها لمدة سنة ثم حصل شيء أنها حصل اعتداء على هذه الدار وهدمت من تتلف على حساب من على حساب المشتري ولا حساب الله
المشتري
هو اللي يصنع نعم المشتري
هو
اللي يصنع تلف على حساب المشتري هو اللي يصنع يعني معناه أنها ضاعت على حساب ذاك باعها وقبض ثمنها وسكن فيها سنة وجاء ناس وهدم الدار لا يعرف يعني مو الذي هدم يعني هو المسبب هذا اللي هو الساكن طبعا فهو ضامن لأنه متسبب لكن إذا شيء لا دخل له فيه تتلف على حسابه حساب مشتري الذي انتفعت
يعني يمكن أن يبيعه ومستأجر فيها ويتصرف فيها. وذاك يعني اللي هو قضية المشتري هذا اللي هو الذي يشتري هذا الذي اشتراه معناه أنه يمكن أن تباعه وهو بيده لا لأن كل قرن شيء بحسبه. فإذا اعتبرت التخلية يعني قرضا معنى هذا أنه وإلا نحكم منه وإلا نحكم خروجه من الدار
هو يجوز يعني انه يشتري شيء موصوف بالذمه. يعني اذا كان البيع على شيء موصوف بالذمه يجوز. يعني هو لان المبيع يمكن ان يكون على عين معينه مشاهده معينه ويمكن ان يكون على موصوف بالذمه. معنى انه يعني أقول اشتري هذه السيارة الموجودة هذه عين معينة بين اتفق على أن يبيع باع سيارة شكلها يعني نوعها كذا وصفها كذا ويسلمها له في الوقت الفلاني يجوز تقديمها لأنها بيع عين موصوفة بالذمة. وهذا كذلك يعني لو وضع شيء موصوف بالذمة فهو يعني عندما يأتي الأجل الذي يسلم له هذه العين موصوفة بالذمة إذا كانت مطابقة يلزم البيع. وإذا ما وجدت في ذلك الوقت أو يعني ما وجدت على ذلك الوقت فإنها يعني ليس هناك ولي زوجها يلزمها يقدر أن يأجله بشيء مطابق لأنه يعني هو كونه يبيع بشيء مطابق لكنه لا بأس يبيع شيء مطابق لكنه البيع ما تم ولا حصل قبل حتى يأتي حتى يوجد ذلك الشيء الذي حصل الاتفاق عليه عندما يوجد ومن يحصل ويسلم منه يدفع الاتفاق ويمكن يدفع لهم قبل وإذا ما دفع يرفع
ليس بلازم
هو يعني لا يبيع